السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى في هذا اليوم وكذلك في يوم غد سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أحكام الحج والعمرة بإيجاز. سنتحدث عن أحكام الحج والعمرة بإيجاز، وسنقرأ كتابا مختصرا ونعلق عليه بما يفتح الله تعالى فيما يتصل بأحكام هذين العملين الجليلين، الحج والعمرة، ثم نجيب على أسئلتكم في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن نقرأ في هذا الكتاب وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى بما يفتح الله، ومن كان عنده سؤال فيكتبه في آخر المجلس. يا جماعة صار توزيع، ما هو كتب. اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فالحج والعمرة من أجل العبادات وأعظم القربات، فقد جعل الله الحج ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، ورتب الله على الحج والعمرة منافع كثيرة وأجورا عظيمة. وقد ذكر تعالى مجملات أحكامهما في كتابه، وفصل ذلك وبينه رسوله الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم في سنته، وأمر الناس بأن يأخذوا عنه مناسكهم. وهذه كلمات مختصرات في بيان مهمات أحكام الحج والعمرة وأعمالهما، تفيد الحاج والمعتمر. وقد جعلتها في نقاط ضمن مباحث ومسائل تسهيلا وتقريبا. وقد من الله بالتعليق عليه في المسجد النبوي، فأسأل الله التسديد والقبول. المبحث الأول: حكم الحج والعمرة وفضائلهما. أولا، حكم الحج والعمرة وفورية الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. فرض الله تعالى على المستطيع من الناس مرة في العمر، ويجب على من اكتملت فيه شروط الوجوب أن يبادر إلى الحج ولا يؤخر، فإنه لا يدري متى يعرض له. والعمرة سنة.
هذا فيما يتعلق بحكم الحج والعمرة، وهذا أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان في شأن هذه العبادة الجليلة. الحج والعمرة فرضهم الله تعالى على الناس، أو شرعهم الله تعالى على الناس، وذلك في الأمم السابقة، فإن الحج ليس من شرائع الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مشروع في الأمم السابقة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج من كل فج عميق. هذا خطاب لإبراهيم عليه السلام، ولذلك قيل: ما من نبي إلا حج البيت، وقيل: ما من نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا حج البيت. ولا شك أن البيت هو أعظم البقاع التي عظمها الله تعالى على الأرض، وفرض على الناس تعظيمها، وجعل قصدها مما يتعبد به جل وعلا ويتقرب إليه به. وهنا سؤال: لماذا خص الله هذه البقعة الله يخلق ما يشاء ويختار، وقد اصطفى بعلمه وحكمته هذا المكان فجعله قبلة للناس، واصطفاه وجعل قصده والمجيء إليه واجبا على الناس في العمر مرة واحدة. وقد فرض الله تعالى الحج وأمر بإتمامه، فقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وفصلها تفصيلا موسعا، وأمر الناس بأن يأخذوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحج فرض على كل مسلم مستطيع، دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة، وهو واجب في العمر مرة واحدة، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ثم قال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم، سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى كرر السؤال عليه مرة تلو مرة، ففي المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني لوجب عليكم الحج ولما استطعتم فعله، فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى في هذا الحج أن يفعله وأن يترك ما لا حاجة له بالأسئلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجاء في المسند عن ابن عباس الحج مرة فما زاد فهو تطوع، والحج إنما يجب بشروط، وشروط وجوب الحج سيأتي بيانها، لكن فيما يتعلق بوجوب الحج هو واجب على الفور، يعني من وجب عليه الحج وجب عليه أن يبادر إلى فعله إذا توافرت فيه شروطه. نعم.
والعمرة سنة في حق
فيما يتعلق بشروط وجوب الحج، قال ويجب على من اكتملت، فرضه الله على المستطيع من الناس مرة في العمر، ثم قال ويجب على من اكتملت فيه الشروط. شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ذكر الله تعالى في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، والاستطاعة التي يجب بها الحج هي القدرة على أن يأتي إلى مكة ويفعل المناسك ويرجع إلى بلده، وسأتي مزيد بيان وتوضيح لها بعد قليل. والعمرة سنة، وقد قال جماعة من أهل العلم بأن العمرة واجبة على كل مسلم مستطيع، وقال آخرون بأنها سنة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب أن العمرة سنة وليست واجبة، فمن كان مستطيعا فإنه يستحب له أن يعتمر في العمر مرة واحدة، هذا الذي قال به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبه قال الإمام مالك، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والأقرب أن العمرة ليست واجبة بل مستحبة، وهي سنة مؤكدة لمن كان مستطيعا في العمر مرة واحدة على الأقل، ثم ما زاد فهو خير وبر. نعم.
والعمرة سنة في حق المستطيع، خص الله الحج والعمرة بفضائل كثيرة منها: الأولى أن الحج طهرة للعبد من الذنوب والخطايا، الثانية أن جزاء الحج المبرور وثوابه الجنة، الثالثة أن الحج نوع من الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، الرابعة أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب، الخامسة أن العمرة إلى العمرة مكفرة للخطايا. ثانيا،
هذه فضائل الحج والعمرة، الحج والعمرة لهما فضائل عديدة، ذكر في هذا الموجز أهم ما ورد في فضائل الحج والعمرة. من فضائل الحج أن الله تعالى كلف به إبراهيم عليه السلام وأمره أن ينادي في الناس. من فضائل الحج أن الله وجه فيه الخطاب لعموم الناس ولم يخص به فئة دون فئة، بل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرض الحج قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. من فضائل الحج أن الحج طهرة للعبد من جميع الذنوب والخطايا، فبالحج المبرور يحط الله عن العبد ما تقدم من الأوزار ويغفر له به ما سلف من السيئات والخطايا فضلا منه وكرما جل في علاه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على أن من فضائل الحج الفريضة والنافلة أنه يحط الله به الخطايا، يغفر الله تعالى به الذنوب، ولا ريب أن الصغائر مما يحطها الله تعالى بالحج. واختلف العلماء في الكبائر، وكذلك اختلفوا في التبعات وهي حقوق العباد هل تغفر بالحج أو لا. أما الكبائر فجمهور العلماء على أنها غير داخلة في المغفرة، وأن المغفرة مقصورة على الصغائر. وقال جماعة من أهل العلم إن الحديث يدل على عموم المغفرة للصغائر والكبائر، وهذا أقرب إلى الصواب. فالصحيح أن المغفرة تعم الصغيرة والكبيرة من الذنوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه، وهذا يكون بسلامته من الذنب الصغير والكبير، لكن ما كان مصرا عليه من الكبائر فإنه لا يغفر له. أما ما تاب منه فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، وكذلك ما غفل عنه مما تركه ولا يعود إليه فإنه أيضا يغفره الله تعالى بالحج لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. إذن قوله رجعك يوم ولدته أمه أي قد غفر الله له الكبائر الصغائر في قول عامة العلماء، والكبائر على الصحيح من قولي العلماء. وأما التبعات وهي حقوق العباد فإن الأصل أن حقوق العباد لا تغفر إلا بردها إلى أهلها، فإذا كان يمكنه أن يرد المظالم إلى أهلها فهذا هو الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فإذا سرق الإنسان من شيء من شخص شيئا وجب عليه أن يرده عليه ولا يقول حج ويكفي. إذا اختلس مالا، إذا بخس حقا، إذا غصب أرضا، إذا انتهك عرضا بقول سيء، كل هؤلاء لا بد من الاستباحة والتحلل قبل أن يؤاخذ بما فعل. فإن عجز عن رد المظالم إلى أهلها، إن عجز عن رد المظالم إلى أهلها أكثر العلماء على أنها تبقى في ذمته وأنه لا يشملها المغفرة بالحج. والصواب أنها داخلة في المغفرة في الحج إذا كان قد عجز عن رد المظالم إلى أهلها. وهذا لا يعني أن يسقط حق الخلق، بل هذا معناه أنه يتحمل الله، أن الله تعالى يتحمل عنه ويعوض صاحب المظلمة عما وقع عليه من الظلم. وهذا يبين عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. هذا من فضائل الحج. ومن فضائل العمرة ومن فضائل الحج أن الله تعالى يبلغ العبد بها الجنة في قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائل العمرة أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي يكفر الله تعالى ما بين العمرتين ويحط ما كان من الأوزار بينهما، وهذا فضل الله تعالى وكرمه لعباده فيما يتعلق بالتوالي بين العمرات. ومن فضائل الحج والعمرة أن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب. تنفي الفقر أي تفتح للإنسان أبواب الرزق والغنى فيكتفي عن الفقر ويخرج عنه ويسلم منه، فهي تدفع الفقر قبل مجيئه وترفعه إذا وقع. فالفقير يغتني بمتابعة بين الحج والعمرة، كما أنها تنفي الذنوب، ونفي الذنوب هو حط الخطايا والسيئات والوقاية منها بأن يعان إذا حج أو اعتمر أن يعان أن لا يقع في شيء من الخطايا والسيئات. هذه بعض فضائل الحج والعمرة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الفضائل وأن يرزقنا البر في السر والعلن.
ثانيا صفة الحج المبرور.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكيف نحقق وصف الحج المبرور؟ يعني بأي شيء يحصل الإنسان وصف الحج المبرور؟ يقول
تنوعت كلمات العلماء في بيان وصف الحج المبرور وجمع.
بعض أهل العلم قال الحج المبرور هو المقبول، وبعضهم قال المبرور الذي لا إثم فيه، وبعضهم قال المبرور الذي كملت أعماله، وهذه الكلمات كلها تجتمع في معاني إذا تحققت كان الحج مبرورا. نعم يذكرها الآن على حسب التفصيل.
وجماع ذلك في خمس صفات،
يعني يتحقق الحج المبرور بتوفر خمسة أمور، خمس صفات. نعم.
الأولى أن يكون الحج لله خالصا،
أن يخلص لله في عمله ولا غرابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الله، قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعندما ذكر فرض الحج بدأ أولا بإيش؟ بذكر العمل أو بذكر المقصود بالعمل؟ من المقصود بالحج؟ الله، ولذلك قال ولله على الناس، ما قال وحج البيت لله على الناس أو على الناس لله، بل أول بيّن ليش جئتوا أنتم، لماذا جئتم إلى هذا المقام، لماذا جئتم إلى هذه البقعة؟ لله. وهذا تنبيه على ضرورة الإخلاص، وأنه لا يتحقق الحج المبرور إلا بالإخلاص لله عز وجل، ولذلك يقول ولله على الناس حج البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث، فذكر الإخلاص في تحصيل هذه الفضيلة. إذن الوصف الأول الذي يتحقق به الحج المبرور هو الحج الخالص لله. نعم.
الثانية أن يكون الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
أن يكون الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، ولأنه قال صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن بعض الناس يقول أنا أحب الرسول ويذكر من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما كثيرا، لكن ليس الأمر بالدعاوى، ليست المحبة بأن تقول أحب الرسول ثم تخالف أمره وتخرج عن هديه وتهجر سنته. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي بميل القلب إليه ومعرفة فضله واتباع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع للسنة هو المعيار الذي يكشف الحقائق ويسقط الدعاوى. فالذي يقول يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بحديثه رأسا ولا يحفل بسنته ولا يغضب لمخالفة هديه فإنه لم يحبه صلى الله عليه وسلم، إنما ادعى المحبة. والمحبة الحقيقية عنوانها وترجمتها هي في الاتباع، تبعنا الله وإياكم آثاره ورزقنا محبته وحشرنا في زمرته وجمعنا به في مستقر رحمته. لهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على التلقي عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا المعنى الثاني، هذا الوصف الثاني الذي يتحقق به وصف الحج المبرور، أن يكون لله خالصا وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم جارية. الوصف الثالث.
الثالثة أن يأتي في الحج بالفرائض والواجبات سواء ما كان منها متعلقا بالحج كالإحرام من الميقات للآفاق وما كان منها عاما كأداء الصلاة.
طيب هذا هو الوصف الثالث، أن يأتي في الحج بالفرائض والواجبات، أي ما فرضه الله تعالى عليه من الحقوق، سواء كانت الحقوق مما يتعلق بالحج أو مما يتعلق بشأنه العام. فالذي يلبي بالحج ويترك الصلوات، الذي يلبي بالحج ولا يؤدي الأمانة، هذا حجه غير مبرور، لأن بر الحج هو أن تطيع الله في أمره فتحافظ على الصلوات وتقيم الواجبات. وكذلك من بر الحج أن تأتي به على نحو فعل النبي، أن تأتي بالواجبات المتعلقة بالحج من الإحرام من الميقات من الطواف الواجب والوقوف الواجب، فعل مناسك الحج التي فرضت عليك، فهذا من بر الحج ولا يكون الحج مبرورا إلا بذلك. وذكر لذلك مثال. إذن لابد من أداء الواجبات العامة والخاصة. نعم.
الرابعة أن يجتنب في الحج المحرمات سواء منها ما كان متعلقا بالحج كمحظورات الإحرام وما كان منها عاما كالغيبة والنظر المحرم وأذية الخلق.
هذا هو الوصف الرابع الذي تحقق به بر الحج، أن يجتنب الإنسان المحرمات. والمحرمات نوعان: محرمات عامة لا علاقة لها بالحج كالكذب والنميمة والغيبة والسباب والنظر المحرم وما إلى ذلك من المحرمات، هذا يتركه الحاج حتى يكون حجه مبرورا. فإن من يقول لبيك اللهم لبيك ويحرم بالحج وهو يكذب، أو ينظر نظرا محرما إلى النساء أو العكس، النساء للرجال أو ما إلى ذلك من سائر المحرمات، هذا لم يحقق وصف الحج المبرور. فلابد أن يجتنب المحرمات العامة، وأيضا يجتنب المحرمات الخاصة بالإحرام وهي محظورات الإحرام يتوقاها، لأن الله تعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق يشمل كل المحرمات التي حرمها الله تعالى سواء بترك الواجبات أو بفعل المحرمات. الوصف الرابع والأخير من أوصاف الحج المبرور يقول:
الخامسة أن يكون الحج من مال حلال طيب.
أن يكون الحج من مال حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد جل في علاه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقد روى الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، أجابه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معزور. وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. هذا الحديث ذكره جماعة من أهل العلم في بيان تأكد طيب النفقة في الحج، وهو حديث إسناده ضعيف، لكن المعنى في الجملة صحيح، وأن الإنسان ينبغي أن يطلب لحجه نفقة طيبة. نعم.
المبحث الثاني: شروط وجوب الحج. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط بالاتفاق، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة
هذه شروط وجوب الحج وهي معروفة ودل عليها الكتاب والسنة، لكن يحتاج إلى معرفة ما هو ما المقصود بالاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما المقصود بالاستطاعة حتى نعرف من المستطيع الذي يجب عليه أن يحج من غيره. يقول
والاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والرجوع إلى بلده دون مشقة زائدة، ولا تتحقق استطاعة المرأة في الحج إلا بوجود محرم.
هذا ضابط الاستطاعة. الاستطاعة هي قدرة الإنسان على المجيء إلى مكة وأداء المناسك والرجوع إلى بلده، والقدرة هنا تتعلق بأمرين: صحة البدن، والثاني القدرة المالية التي يتمكن بها من المجيء إلى مكة وأداء المناسك والرجوع إلى بلده. فإذا توفرت هاتان القدرتان، الصحة في البدن والقدرة في المال، فإنه يجب عليه الحج. أما إذا كان عاجزا بماله فإنه لا يجب عليه الحج بالاتفاق، لا يجب عليه الحج بالاتفاق لأنه غير مستطيع. وأما من كان عاجزا ببدنه، فهذا إذا كان عاجزا ببدنه كان يكون مشلولا أو لا يستطيع أن يركب الدابة لكن عنده مال أو يجد من ينوب عنه، فإنه في هذه الحال اختلف العلماء هل يجب أن يقيم من ينوب عنه أو لا، على قولين. والراجح من هذين أن من كان قادرا ببدنه بماله عاجزا، من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه يقيم من يحج عنه إن تيسر ذلك. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم حجي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فأجابها أن تحج عنه. فدل ذلك على أنه يجب عليه الحج ما دام أنه قادر بنائبه وإن كان عاجزا ببدنه وعليه. فمن كان عاجزا ببدنه لعدم لمرض ميؤوس من الشفاء منه أو لوجود ما يمنعه منعا لا يستطيع معه الحج، فله أن يقيم من يحج عنه إما تبرعا بالنيابة وإما ببذل مال لمن يحج عنه نيابة عنه. نعم.
المبحث الثالث المواقيت.
الآن المواقيت، عرفنا الآن أن الحج واجب في العمر مرة واحدة على المستطيع وأن وجوبه على الفور، فمتى قدر الإنسان فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج. ومما يتعلق باستطاعة المرأة أن تجد محرما، فإذا كانت المرأة لا تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ومن علامات الاستطاعة ومن أوصاف الاستطاعة في الزمان المعاصر أن يجد تصريحا للحج، فإن من لا تصريح له أو لا يستطيع أن يحج بالتصريح فإنه لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته. فالتصاريح مما يدخل في النفقة المالية، لأن التصريح يتطلب أن يكون الإنسان في حملة والحملة لا بد فيها من مال، فإذا كان عاجزا فإنه لا يجب عليه الحج.
المواقيت هي أزمنة الإحرام وأمكنته. أولا المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية للحج هي الأشهر التي يشرع فيها الإحرام بالحج، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
إذن المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمقصود بالمواقيت أزمنة الحج وأماكن الإحرام بالحج والعمرة، هذا المقصود بالمواقيت، أزمنة الحج وأماكن الإحرام بالحج والعمرة. فأزمنة الإحرام بالحج هذه مواقيت زمانية، وأمكنة الإحرام بالحج والعمرة هذه مواقيت مكانية. فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية، هي أشهر الحج، للحج زمان لا يكون إلا فيه، أما العمرة فليس لها ميقات زمني بل تكون في كل السنة كما سيأتي. أما الحج فإن الله تعالى فرضه في أشهر محدودة، قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي من لبى فيهن بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج الثلاثة التي يلبى فيها بالحج. وقد اتفق العلماء على أن بداية هذه الأشهر بشهر شوال، وأما النهاية فمنه فالجمهور على أن النهاية تكون بالعاشر من شهر ذي الحجة يوم النحر، إما بطلوع الفجر وإما بغروب الشمس. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن أشهر الحج تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، فجعل كل شهر ذي الحجة من أشهر الحج. وفائدة هذه الأشهر أنه لا يشرع الإحرام بالحج قبلها، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي من لبى فيهن بالحج، فإذا لبى في غير هذه الأشهر فإنه لا يشرع له ذلك. والعلماء لهم في من لبى بالحج قبل أشهر قولان، فذهب الجمهور إلى أن من لبى بالحج قبل أشهره فإنه يتحلل بعمرة، بمعنى أنه لو جاء في رمضان وقال لبيك حجا قيل له لم يأتي الحج، طف واسعى وتحلل، لا يحرم بالحج إلا من شوال، هذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينعقد الإحرام قبل أشهر الحج، والصواب أنه لا ينعقد الإحرام قبل أشهر الحج. نعم.
ولا يصح الإحرام بالحج قبلها، أما العمرة فتستحب في كل أيام السنة. ثانيا، المواقيت المكانية هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من مر بها ممن يريد الحج أو العمرة أو حاذاها إن لم تكن في طريقه. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر، قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، يلملم وهو ميقات أهل اليمن، ذات عرق وهو ميقات أهل العراق.
هذه المواقيت المكانية، وهي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة مواقيت سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذو الحليفة لأهل المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى اليوم ذو الحليفة، ويسمى وادي العقيق، ويسميه بعض الناس أبيار علي. والثاني من المواقيت الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر. والثالث من المواقيت قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد. والرابع من المواقيت يلملم وهو ميقات أهل اليمن. هذه أربعة مواقيت متفق عليها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن ثمة ميقاتا خامسا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات ذات عرق لأهل العراق. هذه الخمس المواقيت سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس بالنسبة لهذه المواقيت على أحوال، منهم من هو من أهل المواقيت، ومنهم من هو دون المواقيت خارج الحرم، ومنهم من هو في الحرم. هذه أقسام الناس بالنسبة أماكن المواقيت وأماكن الإحرام، عرفنا أقسام الناس وأنواع المواقيت. الآن يقول المؤلف رحمه الله: أما من كان دون المواقيت،
أما من كان دون المواقيت خارج الحرم فيحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج أو العمرة، وأما من كان داخل الحرم فيحرم بالحج من الحرم ويحرم بالعمرة من الحل.
طيب، إذن أقسام الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان في الميقات، يعني من يسكن الميقات أو كان وراء المواقيت، ويسميهم العلماء الأفقيين أو الآفاقيين، كرجل مثلا في مصر أو في الشام أو في الرياض أو في اليمن، هؤلاء وراء المواقيت. هؤلاء إذا جاءوا إلى الميقات قاصدين مكة مريدين حجا أو عمرة، لم يجوز لهم تجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني يجب الإحرام منهن لكل من جاء على هذه المواقيت سواء كان من أهله أو من غيره إذا أراد الحج أو العمرة. والقسم الثاني هم من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت لكنه خارج حدود الحرم، هؤلاء يجب عليهم أن يحرموا من أماكن نزولهم، من الأماكن التي ينوون فيها الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك، يعني من كان أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي سماها عينها، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فمهله، يعني مكان إحرامه، من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، من حيث نوى الحج والعمرة ولبى بالحج والعمرة. القسم الثالث من الأقسام وهو من كان داخل الحرم ويسميه العلماء الحرمي أو المكي، وهذا يختلف إحرامه في الحج عن العمرة، ففي العمرة لابد أن يخرج إلى الحل، الحل هو خارج حدود الحرم، فالحرم منطقة محيطة بالكعبة لها حدود وعلامات، فإذا أراد من كان في الحرم أن يعتمر يخرج إلى الحل من أي جهة تيسرت له. أكثر الناس يذهبون إلى التنعيم، وبعضهم يسمي التنعيم ميقاتا، والتنعيم ليس ميقاتا، التنعيم منطقة في الحل أحرمت منها عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع، لكن ليست محددة، أي ليست لازمة، بل يحرم الإنسان من حيث تيسر له من خارج حدود الحرم في العمرة. هذا بالنسبة للمكي ولمن أراد العمرة وهو في مكة. أما في الحج فإنه يحرم بالحج من محله من مكة، لا يحتاج إلى الخروج خارج الحرم، بل يحرم بالحج من الحرم. هذا بالنسبة لمن أراد الحج ممن هو في الحرم. وعلي الآن الأخوان الذين جاءوا متمتعين وفرغوا من العمرة في اليوم الثامن يحرمون من منازلهم، من أماكن نزول، من فنادقهم ومساكنهم التي هم فيها، لا يحتاجون أن يذهبوا إلى أي مكان، لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، من أي جهة تيسر لهم الإحرام يحرمون من مساكنهم، من فنادقهم، من خيامهم التي نزلوا فيها، من أي جهة، ولا يذهبوا إلى خارج حدود مكة، لأن الصحابة في اليوم الثامن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا بالحج، ولم يأمرهم بأن يخرجوا إلى الحل، ولم يأمرهم أن يقصدوا مكانا. بعض الناس يأتي إلى المسجد ليحرم أو يذهب إلى مكان ليحرم، كل هذا لا دليل عليه، فيحرم من فندقه من مسكنه، من عمارته، من المكان الذي نزل فيه. نعم.
المبحث الرابع: الإحرام وأنواع النسك. أولا: معنى الإحرام. الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة، فلا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام إجماعا، وهو ركن فيهما.
هذا بيان ما هو الإحرام. الإحرام هو أول أعمال الحج والعمرة، أول عمل يفعله الإنسان في الحج والعمرة هو الإحرام. لكن السؤال: ما هو الإحرام؟ هل هو لبس الإزار والرداء؟ الجواب: لا، لبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام. الإحرام هو عمل قلبي، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، أن ينوي التزام أحكام الحج والعمرة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. ركن من أركان الحج والعمرة أن يحرم الحاج أو المعتمر. وبهذا يتبين أن لبس الإزار والرداء ليس إحراما، إنما هو لباس يجب على المحرم، فتجرده من اللباس والإزار والرداء لا يعتبر بذلك محرما. يعني بعض الناس إذا لبس الإزار والرداء ظن أنه خلاص أحرم، وهذا لا علاقة له بالإحرام علاقة دخول في النسك، إنما يسن له أن كما سيأتي في سنة الإحرام الآن يسن له أن يزيل هذا اللباس الذي يلبسه عادة من السراويل والقمص والعمائم ونحو ذلك. لكن يمكن أن يلبي الإنسان وعليه ثيابه يدخل في النسك. يعني الآن نحن علينا الثياب، يمكن أن نقول لبيك عمرة، وإذا قلنا لبيك عمرة نقصد بذلك الالتزام بالنسك، فقد أحرمنا وعلينا ثيابنا. ثم يجب علينا إذا دخلنا في النسك أن نزيل ما يجب إزالته من الألبسة، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. فمن جاء من غير أن ينوي الدخول في النسك وأن يلتزم أحكام الحج والعمرة فإنه ليس محرما. نعم.
والاشتراط في الإحرام سنة عند خوف مانع من إتمام النسك كمرض ونحوه، وصفته أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الاشتراط في الإحرام هو أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط في النسك ليس مستحبا لكل حاج أو معتمر، إنما يشرع في حاج أو معتمر يخشى وجود ما يمنعه من مرض ونحو ذلك وما أشبه ذلك من الموانع، عند ذلك يشرع له، يستحب له أن يستثني وأن يشترط. أما إذا كان لا يخشى مانعا ولا يخاف مرضا يعوقه عن الحج والعمرة فإنه لا يستحب له الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ولم يشترط، وأصحابه لبوا ولم يشترطوا، وإنما جاء الاشتراط في حالة خاصة ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابنة عمه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الحج. فقالت رضي الله تعالى عنها: والله إني لأجدني وجعة. يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها راغبة في الحج لكنها وجعة، يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي، أي اشترطي في تلبيتك شرطا يمكنك من الخروج من الحج أو العمرة إذا وجد ما تخافين من مانع، وقولي اللهم محلي، محلي أي مكان وزمان إحلالي حيث حبستني. فدل ذلك على أن الاشتراط مشروع، لكن متى يكون مشروعا؟ هل هو لكل حاجة أو لكل معتمر؟ ها يا إخوان، هل هو لكل من لبى بحج أو عمرة يسن له الاشتراط؟ الجواب لا، إنما هو مسنون لمن كان يخشى أن يوجد مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض مثلا. ففي هذه الحال، في هذه الحال لا له أن يشترط، هذا ما يتصل بالاشتراط. إذن ليس سنة مطلقة، بل هو مشروع عند خوف وجود مانع. طيب، ما فائدة الاشتراط؟ ما الذي يستفيده بالاشتراط؟ الذي يستفيده بالاشتراط أنه يستطيع أن يخرج من الحج والعمرة دون أن يتمهما، فالله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن لبى بالحج أو لبى بالعمرة وجب عليه أن يستمر ويمضي فيها حتى ينتهي منها، ما يجوز له أنه يبطل وأنه يخرج منها هكذا بدون إتمام، بل لابد أن يتم الحج أو العمرة. فإذا اشترط خشية وجود مانع، إذا وجد المانع حل له التحلل، يمكنه أن يتحلل مباشرة. وأيضا إذا اشترط استفاد فائدة ثانية، وهي أنه لا فدية عليه، لا فدية عليه، يتحلل بدون هدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. وذلك أن الأصل في من قال لبيك حجا أو عمرا أن يمضي في حجه أو عمرته، فإذا وجد مانع وهو لم يشترط فإنه لا يحل له التحلل إلا أن يكون محصرا، كما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلا بد من الهدي إذا أحصر، إذا أحصر لا يتحلل قبل الهدي. لكن إذا كان قد اشترط لوجود ما يخشاه من مانع فإنه يجوز له التحلل مباشرة بعد التقصير أو الحلاق، ولا يجب عليه هدي. نعم.
وفائدة الاشتراط أنه إذا وجد مانع تحلل مجانا دون دم. ثانيا، سنن الإحرام. الأولى، الاغتسال قبل الإحرام.
عرفنا الآن يا أخوان أن الإحرام هو إيش؟ هو نية الدخول في النسك. قبل أن تدخل في، قبل أن تنوي الالتزام بالنسك وتدخل، يسن آداب وأعمال تشرع لك قبل التلبية بالحج أو العمرة. المقصود بالنسك الحج أو العمرة. أول الآداب الاغتسال. الاغتسال، ومعنى الاغتسال إمرار الماء على البدن تنظفا وتطيبا وتهيئا للإحرام، وهو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فثبت فجاء ذلك في فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فدل ذلك على أنه مشروع للمحرم أن يغتسل، فأمر به أسماء بنت عميس في الميقات لما ولدت، بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل كيف تصنع وقد نفست، يعني صارت نفساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثر بثوب وتحرم. قال صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما شكت إليه صلى الله عليه وسلم ما أصابها من الحيض، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، يعني أدخل الحج على العمرة. فأمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاغتسال. فدل هذا يا أخوان على أن الاغتسال من السنن والآداب التي تكون بين يدي الإحرام. من لم يتمكن من الاغتسال فإنه يتوضأ حتى يدخل النسك على طهارة. إذا لم يجد ماء لا للاغتسال ولا للتوضؤ, من العلماء من قال يستحب له التيمم, والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا لم يجد ماء فلا يستحب التيمم, لأن المقصود بهذا الاغتسال هو إزالة ما يعلق بالإنسان من العوالق التي يحتاج إلى أن يتخلى عنها ويتطيب في بدنه, أي أن يطيب بدنه بالتخلية مما يستقذر. فإذا لم يتمكن من الماء فإنه لا يستحب له التيمم, وقال جمهور العلماء بل يتيمم إذا لم يتمكن من الاغتسال. وهذا له وجه, القول بالتيمم له وجه لأنه يحصل به نوع طهارة, لكن لا يجزم الإنسان بأنه مستحب. السنة الثانية من سنن الإحرام.
الثانية التجرد عن المخيط قبل الإحرام.
التجرد عن المخيط قبل الإحرام أي إزالة اللباس المعتاد قبل الإحرام, وهذا سنة وليس واجبا. متى يجب أن يزيل اللباس المعتاد؟ إذا لبى بالنسك, إذا قال لبيك اللهم لبيك, إذا دخل في النسك وجب عليه أن يزيل ما يكون من اللباس المعتاد. أما قبل ذلك فإنه لا يجب, إنما هو سنة من السنن من سنن الإحرام أن يخلع الثياب المعتادة وأن يلبي بعد أن يلبس إزارا ورداء. نعم.
الثالثة التطيب في بدنه.
التطيب في بدنه هذا من سنن الإحرام, أن يتطيب في بدنه, أن يتطيب في بدنه بأطيب ما يجد من الطيب رائحة ونوعا. والتطيب في الرأس واللحية وسائر البدن, ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت. وأما كون هذا الطيب بأطيب ما يجد, قالت رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد, بأطيب ما أجد يعني بأطيب الطيب الذي أقدر عليه حتى أجد وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في رأسه ولحيته يعني بعد إحرامه, يعني يبقى لمعان الطيب في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام. فدل هذا على أن استدامة الطيب, بقاء أثر الطيب بعد دخول الإنسان في النسك لا يؤثر على إحرامه. وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة, والإمام مالك كره التطيب للإحرام, لكن المرجع في هذا إلى ما ثبت عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه, وقد ثبت تطيبه. والمرأة أيضا تتطيب, لكن تتطيب بطيب لا تظهر رائحته, لا تظهر رائحته, لأن المرأة مطلوبة أن تكون على حال من عدم إظهار رائحة الطيب فيما إذا كانت في مجامع الرجال أو كانت تمر برجال. هذا ما يتصل بالسنة الثالثة من السنن, وهو التطيب في البدن في الرأس واللحية. وأما التطيب في الثياب فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال, منهم من قال يستحب, ومنهم من قال يكره, ومنهم من قال يباح, والأقرب والله تعالى أعلم, ومنهم من قال لا يجوز, والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس به, لا بأس به, لكن لا يقال سنة لأن النبي لم يطيب إحرامه إنما طيب بدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يفعله بعض الناس في الإحرام من حلق الشعور التي أمر ب أو إزالة الشعور التي أمر بإزالتها من الإبط والعانة، هذا ليس له علاقة بسنن الإحرام، هذا لا صلة له بسنن الإحرام، إنما هذا من الآداب العامة وسنن الفطرة. فإن احتاج إليه عند إحرامه بأن كان يحتاج إلى إزالة هذه الشعور فشأنه، لكن هذا ليس من سنن الإحرام إنما هو من سنن الفطرة، فإن كان لا داعي إلى ذلك لا يحتاج إلى أن يزيل. نعم.
الرابعة،
السنة الرابعة من سنن الإحرام،
أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين ونعلين.
أن يحرم في إزار ورداء ونعلين. الإزار هو ما يستر به أسفل البدن، هذا بالنسبة للرجل، والرداء ما يستر به أعلى البدن، فيسن أن يدخل الإحرام وقد لبس إزارا ورداء، هذا من سنن الإحرام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله وأحرم صلى الله عليه وسلم بإزار ورداء، وكل الأزر والأردية من أي لون كانت لا حرج فيها، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل يعني مشط رأسه، والدهن يعني دهن رأسه وبدنه تهيئا لإحرامه، ولبس إزاره ورداءه. هذا الشاهد، قول لبس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسن أن يلبس إزارا ورداء، ولا بأس أن يكون من أي لون، لكن يسن أن يكون من البياض، لما جاء عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في لباس البياض، قال من خير لباسكم البياض، فمن خير ثيابكم البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. وأما استحباب لبس النعلين فذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فدل ذلك على أن المشروع هو أن يلبس النعال. السنة الخامسة،
الخامسة أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة فرض أو نفل.
السنة الخامسة من سنن الإحرام أن يلبي بالحج أو بالعمرة بعد سنة، بعد فريضة إذا وافقها، أو سنة خاصة لها سبب إذا لم يوافق فرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فرض، لما جاء في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي ذا الحليفة، وقل عمرة في حجة، فكانت تلبيته بعد إحرامه صلى الله عليه، بعد صلاته الفريضة صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوافق فريضة كما هو الحال في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة الحجاج يسن لهم أن يصلوا الظهر محرمين، فهم سيحرمون متى؟ ضحى، قبل الظهر، وليس ثمة فريضة هنا. هل يصلون، هل يسن أن يحرموا بعد صلاة فرض؟ لا، لأنه ليس ثمة فرض. هل يسن أن يصلوا أن يحرموا بعد صلاة الضحى من ذلك اليوم؟ الجواب نعم، يسن أن يكون إحرامك يوم الثامن بعد صلاة ضحى، بعد صلاة الضحى، واجعلها قبيل الظهر، فإن ذلك من السنن. من أحرم بلا صلاة بأن اغتسل وتهيأ وقال لبيك حجا أو لبيك عمرة فإنه أتى بما يطلب منه. إذا السنة في الإحرام أن يكون بعد صلاة، سواء كانت صلاة فريضة إن وافقها أو صلاة نفل له سبب. نعم.
السادسة، تسمية النسك، وهو تعيينه بذكر نوعه بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة في حجة.
هذا هو السنة السادسة من سنن الإحرام، أن يلبي أن يسمي النسك في إحرامه. إيش معنى يسمي النسك؟ معنى أن يسمي النسك يعني يذكر نوع النسك الذي أحرم به. وسيأتينا أنواع النسك بعد قليل أنها ثلاثة. فإذا كان مفردا قال لبيك حجا، إذا كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة، إذا كان متمتعا قال لبيك عمرة. الآن إخواننا الذين تحللوا من العمرة سيحرمون في يوم الثامن إن شاء الله تعالى، إذا لبوا ماذا يقولون؟ يقول لبيك حجا بس، ما يحتاج تقول لبيك عمرة، العمرة انتهت وانقضت، إنما تقول لبيك حجا وبهذا تكون متمتعا، ما يحتاج تقول لبيك حجا متمتعا، لبيك حجا فقط يا أخي، حجا لبيك حجا فقط، لأن التمتع راح، يعني أنت متمتع، التمتع وأن تعتمر وتتحلل من عمرتك ثم تحرم بالحج. فالصحابة أهلوا بالحج في اليوم الثامن، قالوا لبيك حجا. ففي يوم الثامن إذا تهيأت لإحرامك فقل لبيك حجا، ولا يحتاج أن تقول لبيك حجا متمتعا أو حجا، لأنه خلاص انتهى التمتع واقع فعل وليس شيئا يذكر في الإحرام. ما تقول لبيك حجا مفردا ولا تقول لبيك حجا قارنا، تقول لبيك حجا أو لبيك حجة وعمرة أو لبيك عمرة إذا كنت متمتعا. هذا ما يتعلق بتسمية النسك. وتسمية النسك تشرع في كل العمل، يعني ليس فقط عند الدخول في النسك بل حتى أثناء تنقلاتك، يعني تحرم يوم الثامن ثم تلبي وأنت متجه إلى منى تقول لبيك اللهم لبيك، وفي طريقك تقول لبيك حجا في عرفة، تلبي من في خروجك من منى إلى عرفة تقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. هذا يسمي تسمية النسك، وهو مشروع في كل النسك ولا ينقطع إلا برمي جمرة العقبة. نعم.
المبحث الخامس.
كم باقي؟ أربع دقائق.
ها؟
أربع دقائق.
طيب نجيب على ما يسر الله من الأسئلة ونكمل القراءة بعد إن شاء الله.